تخصيب اليورانيوم هو حق مشروع للشعب الإيراني. تصريحات قاليباف تأتي بالتزامن مع محادثات تجري بين إيران والترويكا الأوروبية في اسطنبول وسط تلميحات أمريكية على اقتراب اتفاق نووي وتحذير إيراني من تفعيل آلية العقوبات الأممية. احتشد الملايين في ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء بتظاهرة مليونية تضامنا مع سكان قطاع غزة. وبارك بيان المسيرات العمليات الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية مشددا على ضرورة تنفيذ المزيد من العمليات المنكلة بالاحتلال حتى وقف عدوانه ورفع الحصار على غزة. وأكد البيان على ثبات الشعب اليمني على العهد إلى جانب المقاومة الفلسطينية مهما كانت التحديات، داعيا شعوب الأمتين العربية والإسلامية لتحمل المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما يحدث في غزة وإلى تفعيل كافة الطاقات للدفاع عن الشعب الفلسطيني. أكد العقيد عبد العزيز الرشيد الخبير العسكري اليمني أن العدو الصهيوني يهدد ويتواعد بشكل دائم، لكنه أجمع وعيده وتهديده على الأعيان المدنية وعلى المنشآت الاقتصادية لأنه يعيش في حالة تخبط وعماء استخباراتي.
هو دائما العدو الإسرائيلي يهدد ويتوعد ويرعد، لكن في الأخير شاهدتم وشاهد العالم أجمع وعيده وتهديده على الأعيان المدنية وعلى المنشآت الاقتصادية. لماذا؟ لأنه يعيش في حالة تخبط وعمى استخباراتي. هو لا يوجد لديه بنك أهداف، لا يوجد لديه بنك أهداف محدد في اليمن، خاصة بعد أن قطعت أوصالهم المخابراتية وبعد أن استطاعت الأجهزة الأمنية أن تقضي على العديد من الخلايا التي كانت مرتبطة بالعدو الإسرائيلي. لذلك اليوم نلاحظه يعيش في عمى استخباراتي معتم، لا يستطيع أن يحدد لديه بنك أهداف محدد واضح، ولذلك ديدنه وعمله وإجرامه في الأعيان المدنية وفي المنشآت الاقتصادية. دائما عندما يفشل العدو الإسرائيلي هكذا يقوم بهذا العمل وهذه الأعمال التي لا تمت إلى القيم الأخلاقية ولا إلى القوانين الحرب ولا تمت بأي صلة إلى القواعد المتعارف عليها بين الشعوب والعالم. لذلك اليوم العدو الإسرائيلي مهما توعد ومهما أرعد ومهما أولا المسافة الجغرافية البعيدة بين اليمن وبين إسرائيل، خاصة بعد أن حيدت وكما قلت لك بعد أن حيدت القوات الأمريكية عن الدخول في هذه المعركة وفي هذه المواجهة، أصبح اليوم صعب عليه أكثر، لأن التكلفة ستكون باهظة عليه عندما يتحرك من وسط إسرائيل ويقوم بالفرض إلى صنعاء. يحتاج إلى وقود وإلى تزود وقود وإلى طائرات وإلى حماية طائرات وإلى كذا، فلذلك الثمن سيكون باهظا، وهم يدركون ذلك جيدا ويدركون بأن هذا سيكلفهم الكثير والكثير. ولعل الضربات التي مضت والتي استطاع أن يقوم بضرب المنشآت الاقتصادية أو ميناء الحديدة أو مطار صنعاء كانت بدعم وإسناد لوجستي أمريكي. اليوم نلاحظه اليوم الأسبوع الأول هدد والأسبوع هذا هدد، ولذلك لا يستطيع أن يفعل شيء. اليوم الجيش الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية في حالة هستيرية، يعيشونها كل القيادات الإسرائيلية في حالة هستيرية. لماذا؟ لأن الضربات وصلت إلى عمقهم، مست كيانهم، مست أمنهم، كشفت حقيقة هذا الجيش الذي لا يقهر، وأصبح هذا الجيش الذي لا يقهر مقهور على أيدي القوات المسلحة اليمنية.
أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتقاء أكثر من 70 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 53,100، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 120,200 منذ بدء العدوان عام 2023. واستهدف الاحتلال مناطق في شمال القطاع ما أسفر عن استشهاد وفقدان أكثر من 100 شخص، كما حاصرت قواته مدرسة تؤوي نازحين بذات المنطقة. هذا وقصفت مدفعية الاحتلال دير البلح وسط القطاع، فيما استهدفت مسيرة بلدة عبسان الكبيرة بخان يونس جنوبي القطاع. طالبت حركة حماس الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها الدينية والقومية بالضغط على الاحتلال لوقف المجازر في غزة وإدخال المساعدات. واستنكرت الحركة مواصلة الاحتلال تصعيده الدموي ضد سكان القطاع واستخدامه سياسة الأرض المحروقة والقصف العشوائي، مشيرة إلى تعرض مخيمات النزوح والأحياء السكنية ومراكز الإيواء والمستشفيات لضرباته. وشددت الحركة على أن هذه المجازر تجسد إصرار حكومة نتنياهو على المضي في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية دون الاكتراث بالقوانين أو أدوات المساءلة والعدالة الدولية. أعربت عائلات أسرى الاحتلال في غزة عن قلقها على سلامة أبنائها جراء تصعيد جيش الاحتلال من هجماته على القطاع. وانتقدت عائلات الأسرى الجهود الرامية لتعطيل المقترحات المطروحة للتوصل لاتفاق، معتبرة توفيت حكومة نتنياهو فرصة التوصل لصفقة تبادل فشلا كبيرا يتعرض له الكيان الإسرائيلي. وحذرت العوائل من عدم إعادة جميع الأسرى وربط إيقاف الحرب على غزة، مضيفة أن ذلك سيغرق الكيان في قضية القطاع وسيجعله في عزلة دولية. أغلقت سفارة الاحتلال الطرق والمداخل الرئيسية لمدينة سلفيت شمالية الضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تجري عملية تفتيش لمنازل الأهالي، كما حولت عددا منها إلى سكنات عسكرية، مشيرة إلى مواصلة الكيان تجريف الأراضي وشق طرق في المحيط المدينة. وفي سياق متصل، أحرق عشرات المستوطنين العديد من مركبات الفلسطينيين في محافظتي بنابلس وسلفيت وفي جنين التي تتعرض لعدوان منذ قرابة 4 أشهر. اعتقل جنود الاحتلال مواطنا من أهالي بلدة كفردان بعد مداهمة منزله. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد استخدامها السلمي للتكنولوجيا النووية وعدم توجهها لصناعة أسلحة من هذا النوع. بيان مسيرات صنعاء يؤكد ثبات الشعب اليمني على إسناد المقاومة الفلسطينية. وأكثر من 70 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونتناول في هذا اللقاء آخر التطورات على صعيد الملف السوري. بكم من جديد أيها الأفاضل. أخطر ما يواجه سوريا الجديدة ليس الخطر الخارجي، بل هو التفكك من الداخل وانفجار التناقضات الكامنة في صلب تجربتها الانتقالية قبل أن تكتمل ملامحها. فرغم الانتصار الظاهري بإسقاط النظام السابق وتولي قيادة جديدة زمام الأمور، فإن غياب عقد اجتماعي حقيقي وضعف مؤسسات الضبط وتضارب المرجعيات الفكرية يجعل من الدولة الوليدة كيانا معرضا للانهيار من الداخل أكثر مما كان معرضا للخطر من الخارج. وإذا لم تبادر القيادة الانتقالية إلى بناء إجماع وطني على أسس مدنية وتمثيلية وتعزيز الاحتكار الشرعي عبر مؤسسات موحدة، فإنها ستجد نفسها تدريجيا محاصرة بين نارين: نار تنظيم يتغذى من نقمة العقائديين، ونار مجتمع بدأ يفقد ثقته بحلم الدولة الذي لم يولد بعد. ما بعد الأسد إذن ليس ضماناً لعبور المرحلة، بل هو الامتحان الأصعب. هل تنتصر سوريا لذاتها هذه المرة؟ أم أن لحظة الخلاص ستتحول إلى شرارة انفجار آخر تلتهم فيه التجربة الوليدة قبل أن تخط سطورها الأولى؟ مستمعين الأفاضل، لم يكن سقوط النظام السوري في 8 من كانون الأول ديسمبر عام 2024 نهاية مرحلة، بل بداية لتحول أكثر جذرية وارتباكا، حيث تمددت لحظة الانهيار من حدود الدولة القديمة إلى عمق الدولة الجديدة التي ولدت على أنقاضها. فبدلا من أن يكون الفراغ السياسي مدخلا لبناء جمهورية تشاركية تؤسس لشرعية جامعة وعقد اجتماعي جديد، انفتح الباب أمام مشهد بالغ الهشاشة تتنازع فيه قوى الأمس والادعاءات الغد، من دون أن يتبلور مركز حقيقي قادر على احتواء التناقضات أو تمثيل التنوع السوري المركب. وبينما نصبت التوازنات الميدانية أحمد الشرع المعروف بالجولاني رئيسا انتقاليا لسوريا الجديدة في لحظة نادرة من التوافق الإقليمي والدولي، لم تكن الأرض تحت قدميه إلا زلزالا مؤجلا، إذ سرعان ما بدأت التصدعات تظهر من قلب بنية سلطته لا من خارجها. ففصائل أجنبية قاتلت تحت راية تحرير الشام رأت في انتقاله من أمير إلى رئيس خيانة للمطلق، وانحرافا عن مسار لم يكن في جوهره مشروع دولة، بل مشروع تمكين ديني بلا حدود. وفي خضم هذا السياق الملتبس، وقع بين أيدينا تقرير استخباري بالغ السرية يحذر من تطورات ميدانية خطيرة في ريف دمشق وحمص وحما، حيث تشهد هيئة تحرير الشام تصدعات داخلية متسارعة وانشقاقات تقودها فصائل أجنبية متشددة أعلنت مبايعتها لتنظيم جديد يعرف باسم القرشي، يعيد طرح نفسه كامتداد راديكالي لتنظيم داعش، ولكن بأدوات أكثر مرونة وأهداف أكثر دموية. التقرير لا ينقل وقائع عابرة، بل يضيء على لحظة خطرة تتجاوز مجرد التمرد العسكري لتصل إلى قلب معركة الشرعية في الجمهورية الوليدة. من يملك الحق في تمثيل سوريا ما بعد الأسد؟ وهل تستطيع الدولة الجديدة أن تصمد أمام اختبارها الأول؟ أم أننا أمام ولادة جمهورية بلا عقد اجتماعي تتنازعها سكاكين الداخل قبل أن تلتئم جراح الخارج؟ يفيد التقرير أيها الأفاضل بوجود موجة انشقاقات واسعة داخل هيئة تحرير الشام تقودها فصائل أجنبية شيشانية إيغورية وعربية أعلنت مبايعتها لتنظيم جديد يعرف بتنظيم القرشي. هذا التنظيم يعيد طرح نفسه كامتداد أكثر راديكالية لداعش، لا يسعى إلى سلطة سياسية انتقالية، بل إلى تفجير البنية الوليدة لسوريا الجديدة وفرض مشروع دموي يقوم على فكرة الثأر والخلافة لا على الدولة. وتعتبر مبايعة القيادي الجزائري أبو البراء المهاجر قائد كتيبة المهاجرين سابقا لهذا التنظيم لحظة فارقة، إذ تعني انتقال مكونات قتالية مدربة وخبيرة إلى معسكر معاد للرئاسة الانتقالية. في ظل هذه الأجواء، ماذا عن الرئيس الانتقالي وما هو موقعه بين السلطة والشرعية؟ مستمعين الكرام، الجولاني الذي صار اليوم رئيسا انتقاليا لسوريا الجديدة يجد نفسه أمام تحد غير تقليدي، فهو لا يواجه النظام السابق أو الاحتلالات الأجنبية، بل يواجه تمردا من داخل الجسم الذي أنشأه وتربى في كنفه. فالفصائل المنشقة تتهمه بالتخلي عن مشروع الخلافة الإسلامية والانفتاح على القوى الدولية وتقييد العمل الجهادي بتفاهمات سياسية، بل إن بعض المصادر تشير إلى سخط عارم بين المقاتلين الأجانب الذين يرون في تحرير الشام نسخة مخففة من السلطة لا تختلف في جوهرها عن الأنظمة التي ثاروا عليها. وهكذا يتحول الصراع إلى صراع على شرعية الحكم لا على السيطرة العسكرية فحسب. التنظيم الجديد تنظيم القرشي لا يخفي نواياه، فهو لا يسعى لتقاسم السلطة بل يعد العدة لهدمها. خطابه يقوم على مفردات دموية: سبي، تطهير، قتال، طائفي، مجازر انتقامية، وهي كلها أدوات تعبئة لإعادة استقطاب المقاتلين الذين خابت آمالهم في التحولات السياسية الأخيرة. وتظهر تقارير ميدانية أن التنظيم يتمدد في ريف حمص وحما ودمشق، ويجذب مجندين جددا من معسكرات سابقا محسوبة على القاعدة وداعش، مستغلا التراجع الإيدولوجي والواقعي للمشروع الانتقالي الذي يقوده الجولاني. فماذا عن الصراع على سوريا اليوم؟ مستمعينا الكرام، إنما يجري الآن لم يعد صراعا على النفوذ، بل يعد معركة تحديد هوية سوريا الجديدة. هل هي دولة قابلة للتعدد والتفاوض، أم أرض مفتوحة للصراع العقائدي والمذهبي بين من يرى الدولة فضاء سياسيا مشتركا ومن يراها حقلا لغنائم دينية وأدوات للتطهير؟ تتحدد طبيعة المرحلة الانتقالية ومعها مصير البلاد بأسرها. وإذا لم تنجح الرئاسة الانتقالية في احتواء هذا التمرد بمزيج من الحسم الأمني والانفتاح السياسي، فإن الجمهورية الجديدة ستكون عرضة لانهيار داخلي أشد خطورة من النظام الذي سبقها، إذ لا تزال مؤسسات الدولة في طور التشكيل، ولا يوجد جيش وطني موحد أو عقد اجتماعي واضح أو تمثيل متوازن لكل المكونات. بل إن استمرار الصراع يغري أطرافاً إقليميين بالعودة عبر الوكلاء، ويهدد بنسف أي جهود لإعادة الإعمار أو عودة اللاجئين أو بناء الثقة الداخلية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. وأهم المحاور في هذه الحلقة هي: كيف تهدد التناقضات الداخلية والتفكك مؤسسات سوريا الجديدة، وما هي العوائق الرئيسة التي تحول دون بناء عقد اجتماعي حقيقي يجمع المكونات السورية المتنوعة؟ في ظل تناقضات السلطة الانتقالية، كيف يمكن للتدخلات الإقليمية أن تعيد إنتاج أزمات سوريا عبر وكلاء جدد؟ وما الدرس الذي تقدمه التجربة السورية للدول العربية في مراحل الانتقال السياسي الهش؟ كل هذه المحاور نناقشها في هذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر. تحياتنا لكم من جديد أيها الأفاضل، ونرحب بكم كما نرحب بضيفنا الكريم لهذا اللقاء أستاذ القانون الدولي والخبير لدى المنظمات الدولية من بيروت الدكتور حسن جوني. دكتور حسن، السلام عليكم، حياكم الله وشكرا لكم لقبول الدعوة. دكتور حسن، كيف تهدد التناقضات الداخلية والتفكك مؤسسات سوريا الجديدة، وما هي العوائق الرئيسة التي تحول دون بناء عقد اجتماعي حقيقي يجمع المكونات السورية المتنوعة برأيكم؟
طبعا تمر سوريا اليوم بأزمة كبيرة جدا، أزمة اجتماعية سياسية اقتصادية لها عدة أوجه، والأهم هي الأزمة الديموغرافية. اليوم هناك أزمة ديموغرافية موجودة لسبب أساسي، هو أن النظام الجديد قام على أساس أولا تدخل خارجي بدون أدنى شك، وبالتحديد أمريكي، لتغيير النظام السابق، بدليل أنهم كانوا منذ عام 2011 عندما فشلوا في تغيير النظام عبر داعش انكفأوا، وتم فيما بعد مساعدة وتمويل وتسليح فريق اللي هو جبهة النصرة، وخاصة من قبل تركيا، وحصل الذي حصل. وبالتالي التدخل الخارجي كبير جدا. سوريا في ظل النظام السابق منذ عهد كبير، منذ الاستقلال، لم تعرف الطائفية ولم تعرف المناطقية، كانت دولة تعمل على أساس نظام حزب البعث العلماني، وحكمها رؤساء جمهورية من الطوائف سابقة كافة.
نعم.
سابقا كان هناك رؤساء من المسيحيين ومن الدروز وإلى آخره. لذلك هذا ما يحصل الآن بدون أدنى شك في الصورة الجديدة، من الصعب عقد يعني إعادة وحدة اللحمة بين السوريين حاليا، لأنه هناك تدخل خارجي من ناحية، وخصوصا هناك تدخل إسرائيلي واضح تماما، وأن جبهة النصرة التي استلمت السلطة لا تستطيع أن توحد الشعب السوري المتعدد طوائف والاتجاهات، وهذا تاريخ سوريا أيضا هو كذلك. علينا المكونات السورية اليوم لا يمكن أن تتوحد في ظل هذا النظام، وإن توحدت ستكون توحدت في الشكل إنما ليس في الواقع على الأرض.
طيب دكتور حسن، كيف يعيد الصراع مع التنظيمات المتطرفة تعريف معركة الشرعية في سوريا ما بعد الأسد؟
مسألة الشرعية النظام هو أنه اليوم استلم السلطة عبر القوة، وهو وبتعاون طبعا مع عدة دول خارجية، وأهمها طبعا تركيا وقطر وغيرها من الدول التي ساعدت وساهمت عبر عمل استخباراتي كبير جدا حصل في سوريا، وعبر طبعا استبعاد قبل مدة من التغيير للدور الإيراني في سوريا، رغم أن إيران تقدمت بالمساعدة للرئيس الأسد، ولكن فتح الرئيس الأسد العلاقات مع الدول الخليجية، واعتبر بأنه هذا الأمر سيحميه من تدخل التركي لاعبا على تناقض الخليج السعودي تحديدا والتركي. إلا هذا الشيء لم يؤدي إلى شيء، لأنه قرار التغيير في سوريا وتغيير قرار أمريكي إمبريالي يهدف إلى زعزعة المنطقة لصالح إسرائيل. لذلك ستبقى هذه التنظيمات الموجودة في سوريا تتصارع فيما بينها، لأنه الوصول إلى السلطة لم يكن وصول يعني بثورة حقيقية أرادها الشعب على النظام القديم، يعني لم تكن كذلك، بالرغم أنه النظام القديم رغم كل ما يقال هنا وهناك على الأقل كان نظاما موحد لسوريا بطوائفها كافة.
طيب دكتور، في ظل تناقضات السلطة الانتقالية، كيف يمكن للتدخلات الإقليمية أن تعيد إنتاج أزمات سوريا عبر وكلاء جدد؟
طبعا سوريا كانت هي الأساس التي تلعب دورا أساسيا في التوازنات الإقليمية، هي المركز، هي الأساس، وهذا أمر تاريخي وليس بجديد. أي أزمة في سوريا تعكس أزمة الإقليم والعكس صحيح، وهذا أمر تاريخي في المنطقة. هنا لبنان وسوريا والعراق هناك توازنات تاريخية، بعض اللعب عليها الانتداب والاحتلال الأجنبي ليستلم السلطة وليسد وليكون له دور، إلا أن بعد الاستقلال استطاعت هذه الدول أن تحاول أن تخرج من الأزمة الطائفية ووحدتها وإضعاف التدخل الخارجي. هذا ما فعلته سوريا. هذا الأمر كان ضعيف في لبنان جدا، بقيت التدخل الخارجي الإقليمي قوي جدا ينعكس الصراعات في المنطقة، كذلك الأمر في العراق. إنما الوحدة في سوريا كانت قوية، حيث أنها العلمانية كانت هي التي تسعد منذ الاستقلال.
نعم.
لم يكن هناك نظاما ذات طابع طائفي، وبالتالي مما أضعف التدخل الإقليمي في سوريا، بينما وضع مختلف تماما في لبنان وفي العراق. وهنا أريد أن أضيف بأن الأزمة كلها في المنطقة هي أزمة وجود الكيان الإسرائيلي. هذا الكيان الذي احتل فلسطين، جزء من فلسطين ومن ثم فلسطين،
نعم،
هو مولد بكل الأزمات والحروب في المنطقة. الاستعمار، الكيان، هما اللذان يلعبان على وحدة الشعوب بشكل عام في كل العالم، ليس فقط في منطقتنا، غير ذلك في عدة دول في أفريقيا، عبر تنازع القبائل، عبر تنازع بين يعني القبائل وعائلات إلى آخره، نجده في كل المناطق. الإمبريالية والحركة الصهيونية تلعب على الانشقاق بين الدول وفي داخل دولة أيضا، بين الدول وداخل دولة، ولذلك على مبدأ فرق تسد.
دكتور حسن جوني، لو سمحتم ابقوا معنا حتى النهاية، أما الآن نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نواصل. نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم مع هذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم ونجدد تحايانا لضيفنا الكريم الدكتور حسن جوني، أستاذ القانون الدولي والخبير لدى المنظمات الدولية من بيروت. طيب دكتور حسن، كيف يمكن تفادي تحول لحظة ما بعد الأسد إلى ساحة توتر تنذر بعواقب لا يمكن السيطرة عليها؟
طبعا هذا موضوع معقد جدا. نرى كيف أن إسرائيل تقوم بقصف وضرب الجيش العربي السوري. هذا الجيش هو ليس جيش نظام، هو جيش الدولة السورية. إن تدمير البنية التحتية لجيش العربي السوري بالتعاون مع الإمبريالية وبسقوط النظام الحالي عن ذلك يؤكد بأن هناك مؤامرة كبيرة جدا، ليس على النظام السوري السابق، إنما على سوريا، بما تمثل من دور أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي. وتبين تماما بأن الرئيس الأسد كان، سوريا كانت دائما قيادة الرئيس الأسد هي الحائط التي كانت تمنع المؤامرة على المنطقة بأكملها وعلى فلسطين. شاهدنا كيف استقوت إسرائيل على سوريا،
نعم،
كيف استقوت على الجيش العربي السوري، كيف أنها دمرت حتى الآن أكثر من 95% من قوة الجيش العربي السوري التي لم تستطع أن تفعل ذلك سابقا. صحيح كانت تقصف هنا وهناك، ولكن لم يكن الأمر يؤدي إلى تدمير سوريا. الآن توترات ستبقى بدون أدنى شك، وأنا أعتقد أنه الإمبريالية ذاتها سوف تتخلص من النظام الحالي، لأنها هي ستفعل كما فعلت في مصر عندما أسقطت الرئيس سادات، وعندما أسقطت الرئيس سادات وأتت بالرئيس مبارك. والرئيس مبارك نحن نعرف تماما أنه تابع موضوع كام ديفيد، بالتالي الآن ستقوم الإمبريالية عندما ينتهي دور النظام الحالي، خاصة في موضوع التطبيع أو التحضير للتطبيع الشعب السوري والتطبيع، عندها طبعا سيأتي نظام أكثر كما يعني مقبولا أكثر من الشعب السوري، ويكون أيضا مقبول ويكون مقبول من الجميع، ويأتي بشعار جديد وبخطاب جديد، ولكن يبقى على مسألة التطبيع. هذا ما هو مرسوم إلى سوريا، وخصوصا بعد إبقاء عندها يبدأ الحديث عن إلغاء العقوبات ووضع حلول سياسية، ولكن تبقى سوريا ربما ستتحول إلى فيدرالية، وهذا شيء خطير جدا.
سؤالي الأخير إليكم دكتور، ما الدرس الذي تقدمه التجربة السورية للدول العربية في مراحل الانتقال السياسي الهش؟
الدرس الذي يجب أن نأخذه هو أنه لا نأتمن أبدا للإمبريالية والحركة الصهيونية، أن نحاول أن نمنع أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية، ونعمل على الوحدة الوطنية قدر الإمكان، وأن نعرف أن نختار حلفائنا على مستوى المنطقة، وخصوصا الدول التي تقف موقفا ضد إسرائيل. هذه الدول لابد أن نلتقي معها بحد الأدنى، وإن اختلفنا إيديولوجيا أو فكريا أو حتى تصور النظام السياسي، هذا موضوع آخر. المعركة الآن والحرب الآن هي ضد العدو الإسرائيلي وضد الدخول الإمبريالي. الإمبريالي كافة، يعني ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية، كل دول العالم تتدخل في الشؤون الداخلية في بلادنا. لذلك علينا أن نقرب الأصدقاء،
نعم،
نعرف من هم الأصدقاء. كل من يقف ضد الكيان الإسرائيلي نحن معه، كل من يقف ضد التطبيع مع إسرائيل يجب أن نقف معه. العدو الأساسي هو الإسرائيلي ومن وراءه. لذلك يجب قبل كل شيء أن نكون حقيقة نأتي بحكومات مستقلة تماما، حكومات ليس لديها مؤلفات فساد وغيره، لكي تبقى مستقلة في قرارها السياسي، لأنه عندما تكون خاضعة لابتزاز الأجنبي لأسباب فساد وغيرها، لذلك هي تتخلى وتتنازل للأجنبي.
نعم،
مسألة السيادة مسألة إغضاب العدو، يجب أن العدو يكون غاضبا مننا وليس راضيا علينا، لأنه إذا رضى العدو الإسرائيلي علينا وكان راضيا علينا معناه هذا يعني أننا على خطأ، فإغضابه. ويجب أيضا أن تكون أنظمة نعمل تساند المقاومة، المقاومة في لبنان، في فلسطين، أن تقف مع الشعب الفلسطيني، أن تدافع عن الشعب الفلسطيني في غزة، أن يكون لها دور كبير جدا على مستوى العلاقات الدولية لمساعدة الشعب الفلسطيني، ليس فقط المساعدة الإنسانية.
نعم،
الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى شفقة من هنا ومن هناك، إنما أيضا مساعدة سياسية الاستراتيجية، في أن تكون مع القضية الفلسطينية وأن تدافع عن هذا الشعب وقضيته، قضية التحرر، حق هذا الشعب بتقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي. هذا هو المطلوب، والأيديولوجي طبعا، والوقف موقف حاد وثابت ضد الكيان الإسرائيلي. ويجب أن منذ اللحظة الأولى، أن منذ يعني في أي لحظة، أن يتخذ كل الأحرار العالم موقفا موحدا ثابتا، وتهديد العدو الإسرائيلي في حال استمراره في عدوانه وقتله للشعب الفلسطيني، هذا يجب أن يقف كل أحرار العالم، ليس موقفا إعلاميا أو سياسيا فقط، يجب تهديد أن هذا العالم والعمل تهديد العالم الصهيوني الإمبريالي ليقف عن عدوانه. وهناك أيضا لابد من الإشارة بأن هناك إمكانيات لذلك، لأنه هذه الدول إذا توحدت تصبح قوة كبيرة جدا ضد العدو الإسرائيلي.
نعم،
هناك تجارب كبيرة جدا في التاريخ، يجب أن نعرف كيف نختار حلفائنا على مستوى العالم، يجب أن نعرف كيف نقف ضد الإمبريالية الأمريكية وضد الكيان الصهيوني، اللذان هما أساس المشكلة في الوطن العربي وفي العالم وفي العالم الإسلامي وغيره.
شكرا جزيلا لكم الدكتور حسن جوني، أستاذ القانون الدولي والخبير لدى المنظمات الدولية، كنتم معنا من بيروت. شكرا لكم ولإتاحتكم لنا هذه الفرصة.
Thank you.
مستمعينا مستمعاتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ودائما في لقاءات هذا البرنامج نتابع آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. إلى اللقاء بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة وفي الأسبوع القادم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جوهرة الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل أينما كنتم، تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا لكم، ونحن نلتقيكم من جديد عبر هذا البرنامج الذي يتحدث عن واحدة من أبرز النساء اللواتي تركن الآثار العميقة في تاريخ إيران في مجال الحكم والثقافة والسياسة والفن، ألا وهي جوهرشاد بيغم، التي كان لها دور تاريخي كبير في عهد التيموريين في السياسة والحكم، بل وفي مجال الثقافة والحضارة أيضا، وما تزال تأثيراتها الخالدة مثيلة في مجال الحضارة والثقافة في المنطقة. وكانت تمثل سيدة فاضلة وعالمة كان لها دور كبير في تطورات الحكم في العهد التيموري.
أيها الأحبة، وفي هذا البرنامج تحت عنوان جوهرة الشرق سوف نتناول حياة هذه السيدة التي تركت تأثيرها على تاريخ إيران، فكونوا معنا وتابعونا.
مستمعينا الأعزاء، الكثير من النساء على مر التاريخ تركن تأثيرات خالدة على المجتمعات البشرية من خلال أفكارهن وإنجازاتهن، وقد غيرت هؤلاء النساء مسار التاريخ وألهمن الأجيال القادمة عبر تغلبهن على الموانع الاجتماعية. وتختلف الأدوار التي أدتها النساء من مجتمع لآخر بسبب تأثيراتهن الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية، وهذه التأثيرات ترتبط بالعهود والعصور التاريخية والجغرافيا والأنظمة الثقافية السياسية. وهؤلاء النساء لم يكن مؤثرات في عصورهن وحسب، وإنما غيرن مسار التاريخ ومهدن الطريق للأجيال اللاحقة، وكل واحدة منهن هي رمز للمقاومة والشجاعة والسعي من أجل التغيير الإيجابي في المجتمع، كما أنهن يلهمن الملايين من الأشخاص في أرجاء العالم.
مستمعينا الكرام، كان والد جوهرشاد بيغم الأمير غياث الدين ترخان أحد الأمراء التيموريين، وقد توجت ملكة على خراسان بعد الزواج من شاهرخ التيموري، بحيث إنها كانت تقدم الاستشارات البناءة لشاهرخ في الشؤون الحكومية، كما كان لها دور فاعل في الشؤون التنفيذية. كانت جوهرشاد بيغم قد تلقت التربية الإسلامية، ولذلك فقد كانت تتميز بالأفكار الحسنة وتسعى من أجل مرضاة الله تعالى، وقد ذكرت باعتبارها امرأة ذكية وشجاعة وراعية للفن، حيث كانت تتبوأ مكانة رفيعة في حسن التدبير والسياسة.
نعم، ولدت جوهرشاد بيغم أو جوهرشاد خاتون الملقبة ببلقيس عصرها سنة 780 للهجرة، أي 1378 للميلاد، وكان والدها غياث الدين ترخاني أحد الأمراء التيموريين، وقد شارك في الكثير من الحروب، وكان تشانغيز خان قد منحه لقب ترخان. وكان لقب تارخان أو أغتشي أو أغتشي عنوان منصب في بلاط أمراء ما وراء النهر وخراسان، وكان صاحب هذا المنصب الواسطة بين السلطان والرعية، وكان يدخل على السلطان من دون إذن ومن دون موعد مسبق بسبب هيبته ونفوذه الذي كان يتمتع به.
Thank you. مستمعينا الكرام، كانت والدة جوهرشاد بيغوم السيدة خانزادة بيغوم التي توفيت في مدينة مشهد المقدسة سنة 814 للهجرة ودفنت إلى جوار مرقد الإمام الرضا عليه السلام. تزوجت جوهرشاد بيغوم في 14 من الأمير شاهروخ ابن الأمير تيمور الجوركاني ابن الأمير تيمور. حكم السلطان شاهروخ التيموري مناطق واسعة من أفغانستان وإيران لمدة 43 عاما، ونقل عاصمة التيموريين من سمرقند إلى هرات.
كان لتيمور 4 أبناء هم غياث الدين جهانجير ومعز الدين عمر شيخ وجمال الدين ميران شاه وشاهروخ ميرزا، الذي كان قد ولد من أم تاجيكية تتحدث باللغة الدرية. وقد حدث ذلك في سنة 1396، وكان شاهروخ ميرزا يبلغ من العمر 9 سنوات حينما تولى الحكم سنة 1405. وقد أخضع شاهروخ ميرزا سمرقند وزابلستان لحكمه، وبسط سلطته على آسيا الوسطى.
كان شاهروخ رجلا مدبرا وعالما وعادلا، ولعل تيمور كان يفضله على أبنائه الآخرين بسبب خصائصه هذه. وبعد أن تولى شاهروخ الحكم قام من فوره بعلاج ومداوات الجروح التي كان والده قد تسبب بها لخراسان، وذلك بفضل فراسة شاهروخ وزوجته جوهرشاد بيغوم، فأعاد بناء الأسوار الدفاعية لمدينة هرات والتي كانت هدمت على أثر هجمات تشنغيز خان وتيمور، وشيد الكثير من الأبنية الفخمة. وبذلك فقد كرس الملك وزوجه جوهرشاد بيغوم كل قدراتهما لإعادة إعمار هرات وتطور خراسان وازدهارها في المجالات المختلفة الفنية والأدبية، وذلك منذ سنة 1399 وحتى 1447 للميلاد، حيث توفي شاهروخ.
مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج جوهرة الشرق، لا يسعنا إلا أن نسجيكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم،
ولنا معكم لقاء يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين، في الحفظ والأمان.
السابعة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. طهران تؤكد عزم الحفاظ على الدبلوماسية واستثمارها بشكل أمثل. بيان مسيرات صنعاء يؤكد ثبات الشعب اليمني على إسناده المقاومة الفلسطينية. وارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى أكثر من 100 شهيد منذ فجر اليوم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد مساعد وزير الخارجية الإيراني على أن إيران ودول الترويكا الأوروبية عازمون على الحفاظ على الدبلوماسية واستثمارها بشكل أمثل. وأكد كاظم غريب أبادي لقاءه وفد الدول الثلاث في مدينة اسطنبول التركية مشيرا إلى تبادل الآراء وإجراء مباحثات حول آخر مستجدات المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي ورفع الحظر. وشدد غريب أبادي على إمكانية عقد هذا اللقاء مجددا إذا